السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأوفياء المخلصين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، حديثنا هذه الليلة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تحت عنوان الإمام علي والإصلاح، وذلك ضمن السعي لقراءة علي بما ينفع واقعنا المعاصر، تجاوزا للقراءة التقليدية التي تشغلنا بهموم التاريخ الماضي وقضاياه ومشاكله وأحداثه. نحن بحاجة لكي نقرأ تاريخ الإسلام وتاريخ أئمة الإسلام، ولكننا نحتاج إلى نوع جديد من هذه القراءة، هي القراءة التي تساعدنا على معالجة أوضاعنا وقضايانا، وليس القراءة التي تزيدنا مشكلة إلى مشاكلنا. نحن نعاني من مشاكل في واقعنا المعاصر، فلا نحتاج إلى قراءة تزيد مشاكلنا بأن تغمسنا أكثر في مشاكل الماضي وقضاياه وأحداثه والاختلاف الذي حصل في تلك القرون الماضية، إلا بمقدار ما ينفعنا لأخذ الدروس والعبر. ولهذا سنتحدث عن سيرة علي في الإصلاح، وقبل ذلك لا بد أن نتحدث عن فلسفة الإصلاح ومفهوم الإصلاح. أيها الإخوة والأخوات، المجتمعات البشرية تحتاج إلى مراجعة دائمة وإلى تفحص مستمر لواقعها وأوضاعها، من أجل أن تعالج نقاط الخلل والنقص والضعف في واقعها وأوضاعها. الخلل موجود في كل المجتمعات البشرية، وللخلل أسباب، وأبرز الأسباب أسباب ثلاثة. السبب الأول الخطأ، وجود الخطأ. لا أحد يستطيع ادعاء العصمة والكمال إلا المعصومون الذين عصمهم الله. المجتمعات، القيادات، الفئات، التوجهات وارد عليها أن تقع في الخطأ. قد تتخذ أمة من الأمم مسارا خاطئا، قد تسلك قيادة من القيادات نهجا خاطئا، قد يبدي عالم من العلماء أو مجموعة من العلماء آراء وأفكار خاطئة غير صائبة. هذا أمر وارد، لا أحد يستطيع أن ينفيه إلا من يدعي عصمة. هذا الخطأ ما دام واردا ومحتملا في حياة المجتمعات، فعلى المجتمع في كل مرحلة، في كل وقت، في كل آن أن يتفحص. أليس هناك خطأ في توجهاتنا؟ أليس هناك خطأ في آرائنا؟ أليس هناك خطأ في مسلكنا؟ علينا أن نبحث، أن نتفحص، أن نراجع. هذا هو السبب الأول، وجود الخطأ من أسباب الخلل في واقع المجتمعات. السبب الثاني وجود الانحراف. الناس في المجتمعات البشرية ليسوا ملائكة وليسوا أطهار، لا يحصل منهم الانحراف. قد يحصل الانحراف من المواقع المتقدمة في الأمة أو المتوسطة أو المتأخرة، بالتالي تحصل انحرافات. هذا الانحراف سواء كان مقصودا أو غير مقصود يحصل انحراف في طرح الآراء، يحصل انحراف في تطبيق الخطط والبرامج والتوجهات. هذا أمر محتمل أيضا، فعلى المجتمع أن يتأكد أليس هناك انحراف. علينا أن نتأكد. السبب الثالث من أسباب الخلل طبيعة الصيرورة والتطور الحياتي والزمني. قد يكون الرأي صائبا وقد يكون الاتجاه صحيحا، لكن ضمن زمن معين، ضمن واقع معين، حينما تتطور الأوضاع وتتطور الحياة فإن ذلك القرار يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تطوير. فإذا لم تحصل ملاحقة في التطوير والتغيير يكون هناك خلل. ليس أصل القرار خطأ، القرار في وقته قد يكون صائبا، الرأي في وقته قد يكون صحيحا، ولكن تبدل الظروف والزمان والأجواء والأمور تستوجب تطويرا بما يواكب هذا التطوير وهذا التغير. فإذا لم يحصل تطوير، وإذا لم يحصل تطوير وبقينا على نفس الرأي السابق والنهج السابق والطريق السابق، فإن ذلك يحدث خللا في واقع المجتمع. وهذا الخلل ناشئ ليس من ذات الرأي وليس من وجود انحراف، وإنما هو ناتج من عدم المواكبة للتطورات والتغييرات. ولهذا فإن المجتمعات المتحضرة والمتقدمة تدرك الحاجة إلى المراجعة الدائمة والتغيير والإصلاح. لو قرأتم كل الدساتير في الدول، لا يوجد دستور من الدساتير إلا وفيه مادة ونقطة تعالج إمكانية التغيير في مواد الدستور، رغم أن الدستور يعتبر أقدس شيء في كل أمة من الأمم، لأن الدستور يوضع بعد دراسة وبحث واستفتاء شعبي. يعني وضع الدستور ترافقه إجراءات وضمانات عديدة، لكن مع ذلك لأن الظروف تتبدل ولأن الخطأ وارد، لذلك كل دستور من دساتير دول العالم فيه مادة كيف يمكن التغيير والتبديل في هذا الدستور. هل أن البرلمان بأغلبيته يصوت على التغيير، أو أن الحاجة تدعو إلى استفتاء شعبي على كل تغيير؟ وجود مادة تعالج موضوع التغيير في الدستور هذا يحمل دلالة على الوعي بأهمية التغيير والتبديل حتى في الدستور، وهو أثبت شيء وأقدس شيء في كل أمة من الأمم. من ناحية أخرى تجد أن المجتمعات المتقدمة لديها مؤسسات تعنى بمتابعة المراجعة والتغيير، برلماناتها، مؤسساتها الدستورية السياسية العلمية الدينية معنية بالمتابعة والمراجعة. وهناك ثانيا مراكز أبحاث ودراسات في المجتمعات المتقدمة، في مراكز للدراسات والأبحاث تدرس مختلف الجوانب، مختلف الظواهر الاجتماعية والثقافية والأوضاع السياسية، وتقترح تغيير، تقترح معالجة، تبرز نقاط الضعف فيها. وثالثا هناك رصد للرأي العام، استبيانات، استفتاءات، مثل ما تسمعوا مثلا في أمريكا أو في دول أوروبا بين فترة وأخرى، وعند كل حدث أو منعطف يصير رصد للرأي العام، إيش رأي الناس في أداء الإدارة السياسية، إيش رأي الناس في الواقع السياسي، إيش رأي الناس في الأوضاع الاجتماعية. هذه الروافد الثلاثة الموجودة في المجتمعات المتقدمة مؤسسات تعنى بالمراجعة من أجل التغيير والإصلاح، مراكز أبحاث ودراسات تعطي خلفية لتوجهات الإصلاح والتغيير، ورصد للرأي العام يسلط الأضواء على ما يرى الناس وما يعانيه الناس وما يلمس الناس في حياتهم مما يحتاجون فيه إلى التغيير والإصلاح. مع الأسف في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هذه الروافد قليلة، محدودة في بعض جوانبها، منعدمة، ولذلك لا تستفيد مجتمعاتنا، لا تعيش مثل هذه الحالة، حالة المراجعة والتفحص والإصلاح الدائم. المجتمعات الأخرى تجد هناك إصلاح، تطوير، مراجعة لأوضاعها، بينما في مجتمعاتنا المراجعة أمرا صعبا، التغيير والتطوير أمرا متعذرا في كثير من الأحيان، ولذلك تبقى الأوضاع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية مع ما فيها من أخطاء، مع ما فيها من انحرافات، مع ما فيها من تخلف عن مواكبة تطور الحياة والمجتمع، نبقى في حالة استرسال، نبقى في حالة استصحاب، وكأننا كالنكتة أو قضية الطرفة التي تنقل عن المرحوم جحا رحمة الله تعالى عليه، الذي سئل مرة كم عمرك؟ قال 40 سنة. وبعد 20 سنة سئل كم عمرك؟ قال 40 سنة. كيف؟ قال كلمة الرجال واحدة، كلمة الرجال واحدة ما تتغير، خلاص ما دمنا نسير على رأي معين، وضع معين، فينبغي أن نستمر عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وإنا على أثارهم مقتدون. في بعض المجتمعات ومنها أغلب المجتمعات العربية والإسلامية المراجعة أمر صعب، التطوير الإصلاح أمر صعب، في المجال السياسي، في المجال الفكري، في مجال العادات والتقاليد، حتى في بعض الآليات والوسائل الخارجية صعب التغيير. قبل حوالي سنة قرأت في جريدة المدينة بتاريخ 30 شوال 1426 حديثا لرئيس مجلس الشورى عندنا في المملكة الشيخ صالح بن حميد وهو إمام المسجد الحرام، شخصية معروفة، يتحدث في احتفال تكريمي أقيم في جامعة أم القرى لأبيه الشيخ عبد الله بن حميد. يتحدث الشيخ صالح رئيس مجلس الشورى يقول إن والده واجه في السبعينيات هجرية، يعني قبل حوالي 50 سنة، واجه وخاض معركة قوية وصعبة، لكن في أي مجال؟ ليس في مجال إطلاق مركبة فضائية، ولا في مجال موضوع الهندسة الوراثية، أو في أي مجال من المجالات المعقدة، وإنما حول بناء المسجد في بلده بريدة، لأنه كان يريد أن يبني المسجد بالإسمنت المسلح، والناس كانوا يصرون على بنائه بالطين وأن يسقف بسعف النخيل، لأن هذا السلف الصالح مساجده مشكلة، وبناء مسجد بالإسمنت المسلح هذه بدعة وكل بدعة ضلالة، تمرد على ما كان سابقا. يقول واجه والده معركة صعبة من أجل أن يقنع الناس، يا جماعة الظروف تغيرت، الوضع تغير، الحياة تغيرت، نبني مسجد بالإسمنت المسلح، هذا كان أمر صعب، وهذا نجده في كل مكان وفي مختلف المجالات. الدكتور الشيخ أحمد الوائلي الخطيب المعروف رحمة الله عليه أيضا يتحدث في مذكراته عن محاولاتهم في النجف أيام شبابه أن يطوروا بعض وسائل التبليغ الديني، أوجدوا منتدى النشر، صير في جلسات للخطباء للمبلغين تطوير بعض وسائل التبليغ، صارت عليهم ضجة كبيرة جدا، شو تريدوا تسووا؟ تغيروا الدين، تسووا بدع، تغيروا، تميعوا العقيدة، صارت عليهم ضجة. وهو يذكر تفاصيل القضية في مذكراته تجاربي في المنبر. في كل مجتمعاتنا التغيير فيه صعوبة، المراجعة فيها عسر، الإصلاح فيه مشكلة على الصعيد السياسي الاجتماعي الثقافي، وهذا هو مكمن التخلف الذي نعانيه في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية الآن، في أغلب مجتمعاتنا العربية والإسلامية حتى لا نعمم. لماذا هذا التخلف الذي نعيشه؟ لصعوبة التغيير، لصعوبة الإصلاح، لصعوبة التطوير. يبدو لي أن هناك سببين رئيسيين لهذه الصعوبة. السبب الأول الثقافة الممانعة للتغيير، ثقافة التقديس للواقع القائم، ليس في الإمكان، أبدع مما كان، من يقول وضعنا غلط؟ من يقول وضعنا غير صحيح؟ أبدا، الحمد لله احنا على أفضل وضع وأفضل حال، والأمم الأخرى لازم تجي تتعلم من عندنا، احنا أحسن منهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هذه يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم، نخدع أنفسنا. نحن الآن نعيش على مفترق طرق، الإصلاح الشامل هو الذي يستطيع أن ينقذ الأمة من الواقع المتردي الذي تعيشه. في كل سنة نجد أن عندنا مشكلة ومأساة جديدة مطروحة على مستوى العالم. كانت المشكلة المطروحة مشكلة فلسطين، أصبحت مشكلة أفغانستان مطروحة، بعد ذلك المشكلة العراقية، مشكلة العراق مطروحة، الآن مشكلة لبنان مطروحة، مشكلة الصومال مطروحة، مشكلة السودان مطروحة، وهكذا في كل وقت ينفتح جرح ينشغل به العالم. ليس صحيحا أن نلقي باللائمة على الآخرين، مؤامرات من اليهود والنصارى، كفار الأعداء يسووا خطط للتآمر علينا ويسووا هالمشاكل، لا نبرئ الآخرين، الآخرون لهم مصالحهم، لهم مطامعهم، لهم أجندتهم، لهم استهدافاتهم، ولكن لماذا نعطيهم الفرصة؟ لماذا تكون ساحتنا أرضا خصبة لهم؟ لماذا نعاني من نقاط ضعف وخلل تمكنهم من تنفيذ مؤامراتهم إن كانت هناك مؤامرات؟ طبعا في بعض المؤامرات، لكن ليس كل ما يجري مؤامرات. في عندنا نقص حقيقي يجب أن نعترف به، في عندنا تخلف ذاتي يجب أن نصارح أنفسنا به. ثقافة التقديس للواقع القائم على جميع الأصعدة. نحن بحاجة إلى الإصلاح الديني، ثقافتنا الدينية تحتاج إلى إصلاح. الدين حق، ولكن ما نفهمه من الدين يحتاج إلى مراجعة. الكثيرون يخلطون بين الدين في حقيقته وبين فهم الناس للدين، فهم العلماء للدين، فهم الفقهاء للدين. لا يدعي الفقهاء ولا يدعي العلماء أنهم في كل آرائهم العقدية والفقهية مصيبون قطعاً 100%، لا، وإنما يقولون نحن مجتهدون، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ومعنى ذلك أن باب الاجتهاد يجب أن يكون مفتوحاً. لماذا يستعصي علينا التطوير والإصلاح في الكثير من الآراء والأفكار؟ حتى جزئيات المسائل نعتبرها ثوابت، ومن الصعوبة بمكان أن يعاد النظر فيها وأن يكون هناك اجتهاد فيها. لفت نظري بحث كتبه أحد الفقهاء الكبار عندنا في النجف الأشرف المعاصرين، آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق فياض، وهو من أبرز الفقهاء المدرسين في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، فقيه ومرجع معروف. أخيرا طبع له كتاب تحت عنوان مستحدثات المسائل. في هذا الكتاب، ويكون نتيجة خبرة ودراسة وبحث، 6% فقط، 6% من المسائل الفقهية يمكن أن تكون تحت عنوان الضروري الذي يتفق عليه العلماء والفقهاء في الأمة. 94 فيه مجال للنقاش والاختلاف. يرى أن الأحكام التي تأخذ هذا العنوان حكم ضروري لا مجال للاختلاف في 6% من مجمل الأحكام الشرعية، وهذا كلام فقيه خبير. إذن نحن بحاجة إلى الإصلاح الشامل على مختلف الأصعدة. الأمر الأول، العائق الأول، وجود هذه الثقافة التي تقدس الواقع ولا تعطي الفرصة لأي رأي، لأي نقد في المجال الديني. نعتبر أي نقد وكأنه نقد للدين، طبعا النقد بضوابطه العلمية الموضوعية، هذا ليس نقدا للدين. الدين لا يخشى عليه، الدين قوي عميق، النقد يقوي الدين، المراجعة تظهر عمق الدين وتظهر صلاحية الدين. البعض هم يعانون من الضعف، هو ضعيف في رأيه وفي أدلته، فيخشى من إظهار ضعفه هو مضعف الدين. الدين ليس ضعيفا، الدين قوي، والنقد يقوي ويوصل إلى ما هو أفضل في المجال الديني وفي المجال السياسي أيضا. يجب أن يكون هناك إصلاح يستهدف توسيع رقعة المشاركة الشعبية، يستهدف وضع الضمانات لاتخاذ القرارات الأصوب على مستوى الدول والأمم والمجتمعات، وكذلك في المجال الاجتماعي. هذا العائق الأول، هذه الثقافة. العائق الثاني، وجود مراكز قوى تستفيد من الواقع القائم وتخشى من التطوير والتغيير أن يكون على حساب مصالحها ومكاسبها، ولذلك تعارض المراجعة، تعارض التجديد، تعارض الإصلاح، حتى تبقى الأمور كما هي لأنها تستفيد من بقاء الأمور كما هي، تحفظ مصالحها ومكاسبها، وتخشى أن يؤثر التغيير على هذه المكاسب والمصالح. ومن أجل أن تحصل نهضة الإصلاح والتغيير يحتاج الأمر إلى ثلاثة أمور، واسمحوا لي أن أختصر لأن الوقت متأخر والجو فيه رطوبة، ولذلك سأختصر وأرجو أن لا يكون الاختصار على حساب إشباع الفكرة وإيضاحها. هناك ثلاثة أمور لا غنى عنها في مسألة الإصلاح والتطوير على جميع الأصعدة السياسية والفكرية والاجتماعية. الأمر الأول مبادرة القيادات. القيادات في الأمة يجب أن تبادر، قيادات الأمة السياسية، قيادات الأمة الدينية، قيادات الأمة الاجتماعية، يجب أن تبادر وأن تتصدى للإصلاح والتغيير، وإلا فالوضع ينذر بخطر كبير. العالم لن يسمح لنا أن نبقى على ما نحن فيه. أضرار هذا الواقع المتخلف الذي نعيشه ما عادت تقتصر علينا، أصبح العالم يعاني من إفرازاتها ونتائجها. لا يقبل العالم أن تبقى هذه الأمة عائقاً أمام حركة التطوير العالمي. وكما قلت إن هناك أيضاً أطماع، وهناك استهدافات عدائية، وهناك توجهات ضد الأمة وضد مصالحها، لا شك في ذلك، ولكن هناك ضغط، هناك تحدي واقعي لا بد من التغيير والإصلاح. وأوضاعنا الداخلية أيضا إذا لم تكن هناك مبادرات في إصلاح هذا الواقع الذي تعيشه الأمة في مجتمعاتها وشعوبها، تحصل انفجارات، تحصل كوارث. هذه التوجهات الإرهابية العنفية إنما هي إفراز من إفرازات المآزق والأزمات التي تعيشها الأمة. وما هو قادم أخطر إن لم تكن هناك مبادرة من قيادات الأمة للإصلاح والتطوير. من هنا نثمن المبادرة التي أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حينما دعا قيادات الأمة وعلماء الأمة للاجتماع في مكة المكرمة في قمة استثنائية لوضع خطة للإصلاح. هذا يجب أن يتفعل في كل دول الأمة، في كل مجتمعاتها، ليس مجرد شعار وليس مجرد طرح نظري، واقعا الأمة على مفترق الطرق. إذا لم تكن هناك مبادرة من القيادات السياسية باتجاه الإصلاح السياسي، والدينية باتجاه الإصلاح الفكري الديني، والاجتماعية باتجاه الإصلاح الاجتماعي، فإن الأمة تواجه أخطار وكوارث كبيرة. ما يحصل إنما هو مجرد إنذارات، أجراس إنذار، وإلا ما هو قادم أخطر وأشد. إذن نحتاج إلى المبادرات الجريئة الشجاعة. بالطبع المبادرة تحتاج إلى جرأة، لأن أي قيادة سياسية تريد الإصلاح لن تجد الطريق مفروشا أمامها بالورود والرياحين، في معوقات، في مراكز قوى، في جهات تضغط. أي قيادة دينية تريد الإصلاح أيضا لن تواجه بإلقاء التحية والإحترام، ستكون هناك تعبئة ضدها، ستتهم في دينها، ستتهم في عقيدتها، هذا أمر وارد. ولكن الأمر بحاجة إلى تضحية وإخلاص لله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. المبادرات أولا الثقافة،
ثانيا الثقافة التي تدعم مسيرة الإصلاح. أي حاكم، أي ملك، أي قيادة سياسية تريد الإصلاح ينبغي أن تفكر في تشجيع الثقافة الداعمة لتوجهات الإصلاح. لا يمكن أن يحصل الإصلاح في ظل بيئة ثقافية ذات توجهات رجعية، ذات توجهات متخلفة، متزمتة، متشددة. لا بد من تشجيع ثقافة الانفتاح، ثقافة الوعي بمتطلبات الزمن والظروف، ثقافة إتاحة الفرصة لحرية الرأي والتعبير عن الرأي على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني والاجتماعي. هذا ثانيا. وثالثا وعي الجمهور، جمهور الأمة، المواطنون في كل بلد يجب أن يدعموا خطوات الإصلاح وتوجهات الإصلاح، وأن يتصدوا لإنجاح مسيرة الإصلاح في بلدهم. هذه الأمور الثلاثة هي التي تمكن الأمة في أوطانها ومجتمعاتها من تحقيق النهضة الإصلاحية. نريد أن نقترب من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وأمير المؤمنين يمكن القول بحق إنه رائد الإصلاح في تاريخ الأمة الأول، في وقت مبكر من تاريخ الأمة الإسلامية تبنى الإمام نهجا إصلاحيا جريئا. أنتم تعلمون أن الإمام علي سلام الله عليه حينما وصل إلى الخلافة والحكم بمبايعة شعبية جماهيرية، وصوله إلى الحكم بطريقة كانت تختلف عن الخلفاء السابقين. الخليفة أبو بكر الخليفة الأول وصل إلى الحكم والخلافة عن طريق مبايعة في سقيفة بني ساعدة، وبعد ذلك صارت بيعة عامة. الخليفة عمر وصل إلى الحكم عن طريق ترشيح من الخليفة الذي سبقه أبي بكر. الخليفة عثمان وصل إلى الحكم عن طريق ترشيح ومبايعة من قبل 6 من الصحابة عينهم الخليفة عمر، شورى، قضية الشورى المعروفة. ولكن الإمام علي وصل بطريقة أخرى. جماهير الأمة ازدحمت عليه وألحت عليه وطلبت منه، فما رعني إلا انثيال الناس حولي حتى لقد وطئ الحسنان وسحب الرداء، يطلبون منه البيع وهو تمنع. دعوني والتمسوا غيري فأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. أيام تمنع عن قبول بيعة الناس. تختلف المصادر التاريخية في تحديد عدد تلك الأيام، 40 يوم، غيرها أقل أكثر. بعضها يقول خرج إلى خارج المدينة ولجأ إلى بستان، إلى حائط عنده. ولكن الأمة، جماهير الأمة صرت عليه. صارح الناس منذ البداية: إذا كنتم تريدونني أن أدير شؤونكم أنا أريد أن أحملكم على المحجة البيضاء. طبعا جماهير الأمة قبلت نهج الإمام، ولكن القوى المستفيدة، القوى المصلحية، تاريخيا معروف أنه في عهد الخليفة عثمان بن عفان حصلت هناك أوضاع لم يكن أكثر الصحابة يحبذونها ويرضون عنها. كانت جماهير الأمة منزعجة منها، وذلك لأن بطانة قد التفت حول الخليفة من أقربائه الذين كانوا محل ثقته. خليفة عثمان منح ثقة لبعض أقربائه وولاهم على أزمة الأمور السياسية والاقتصادية، وهؤلاء أساءوا استغلال ثقة الخليفة بهم. ولسنا الآن في وارد الاسترسال في التفاصيل، فهي موجودة في كتب التاريخ. ومن البحوث جميلة الموضوعية، البحث الذي كتبه العلامة المعروف الشيخ أبو الأعلى المودودي، هذا العالم المعروف في باكستان والحائز على جائزة الملك فيصل، له كتاب قيم تحت عنوان الخلافة والملك، وهو مطبوع أكثر من طبعة، تناول فيه هذه الحالة، ما هي التغيرات التي حصلت في واقع الأمة في عهد الخليفة عثمان. حصلت حالة طبقية في الأمة، صار هناك تلاعب بالثروات من قبل هذه البطانة، صار هناك قمع للحريات وللأصوات، حصل غضب في أوساط من جماهير الأمة، وهذا هو سبب ما حصل من ثورة على الخليفة والتي انتهت بالهجوم على دار الخليفة وقتله، مما كرس حالة العنف السياسي في تاريخ الأمة. جاء أمير المؤمنين عليه السلام للحكم فطرح نهجه الإصلاحي. طبعا الإمام عرض عليه أن يصبح هو الخليفة بعد مقتل الخليفة عمر، ولكن بشرط يصادر حريته في الإصلاح والتغيير. يريدوه يصير خليفة لكن دون أن يغير، دون أن يبدل، يمشي الأمور كما هي. وهذا موجود في كتب التاريخ. اجتمع الستة أصحاب الشورى الذين عينهم الخليفة عمر بعد إصابته، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، اجتمعوا، وكانت إدارة الاجتماع لعبد الرحمن بن عوف، أول ما التفت إلى علي بن أبي طالب. الكل يعرف مكانة علي وتميز علي وفضل علي. يا علي ابسط يدك، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. هذا يعني مصادرة حرية الإمام، لازم تلتزم بما هو موجود. الإمام علي وهو من هو في علمه وفي معرفته وفي اجتهاده وفي رأيه، كيف يلزم بأن يعمل برأي من سبقه ولا يكون له حق في التغيير والإصلاح والتبديل؟ رفض الإمام، قال تبايعوني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي ومبلغ قوتي وعلمي. أنا صاحب رأي، كما أن الخلفاء السابقين، كما أن أبا بكر، كما أن عمر، كانوا أصحاب رأي، أصحاب اجتهاد، وسار كل واحد منهم حسب رأيه واجتهاده. كيف تريدوني أن أصبح خليفة مسلوب الصلاحية في أن أغير، في أن أصلح، في أن أطور، في أن أعمل رأيي فيما أراه صوابا؟ رفض. التفت عبد الرحمن بن عوف لعثمان، طيب يا علي ما تريد قد مكانك؟ عثمان ابسط يدك، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فبسط عثمان يده فتمت البيعة له وأصبح هو الخليفة الثالث. وعلي كان يعلم أن رفضه لهذا القيد، أن رفضه لهذا الشرط سيعني أن تزوى الخلافة عنه، ولكنه كان صادقا مع نفسه، هو لا يبحث عن خلافة، هو لا يبحث عن سلطة على حساب قناعاته ومبادئه. وحينما آلت إليه الخلافة بمبايعة جماهيرية صرح الأمة تبايعوني أطبق النهج الذي أنا مقتنع فيه. وكان نهجه يعني الإصلاح، يعني التغيير، يعني التطوير. بدأ الإمام ببث ثقافة الإصلاح والتطوير، تحدث في خطب كثيرة ولا مجال لذكر التفاصيل، لكن أقول بإيجاز، لاحظ أكثر المحققين والباحثين أنه لا يوجد خليفة من الخلفاء، حاكم من الحكام في تاريخ الأمة كان له من الحديث مع الجمهور، من الخطب، من المواعظ، من الرسائل، من العهود، من الوصايا، ما كان لعلي بن أبي طالب رغم قصر فترة خلافته. ونهج البلاغة دليل واضح، مع أن نهج البلاغة لا يشمل كل كلام علي، وإنما يشمل ما اختاره الشريف الرضي ورأى فيه بلاغة مائزة من كلام علي. ولذلك بعض العلماء ألفوا كتب، عندنا كتاب نهج السعادة، في مستدرك نهج البلاغة 7 أضعاف نهج البلاغة للعلامة الشيخ محمد باقر المحمودي، جمع بقية كلام علي بن أبي طالب عليه السلام مما لم يجمعه الشريف الرضي في نهج البلاغة. عالم آخر العلامة الخطيب السيد حسن القبنشي رحمة الله عليه، وكان جاء إلى القطيف سنوات ماضية وكان خطيبا على أعواد المنابر، هذا أيضا له موسوعة من علماء وخطباء النجف الأشرف، مسند الإمام علي حوالي 12 مجلد يجمع فيها الأحاديث التي أسندت للإمام علي. طبعا لا نقول أن كل ما في هذه الكتب ثابت النسبة للإمام علي، مروي عنه، ويحتاج الفقيه والمحقق للتأكد من سند كل ما نسب إلى علي عليه السلام، لكن هذا يظهر حجم الثروة والعطاء الثقافي الذي أعطاه وأنتجه الإمام علي عليه السلام في فترة خلافته خاصة القصيرة. يخطب بعد كل صلاة، في كل مجلس، في كل مناسبة، يكتب الرسائل إلى الولاة، يكتب العهود المطولة مثل عهده إلى مالك الأشتر، هذا العهد المطول المفصل. بس ثقافة الإصلاح في الأمة، هذا من جانب. تغيير السياسات الخاطئة مثل سياسة التمييز بين الناس، وخاصة في العطاء، كان رأي الخلفاء السابقين التمييز بين الناس على حسب كفاءتهم وعلى حسب مكانتهم الدينية. المهاجرون أعلى درجة من الأنصار، رواتبهم أعلى، البدريون مقدمون رواتبهم أكثر من غيرهم، القرشيون أكثر، العرب رواتبهم أكثر من الموالي، وهكذا. وتنقل بعض النصوص التاريخية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تحدث قبل مقتله بأنه ينوي تغيير هذه السياسة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت وعشت إلى السنة المقبلة لساويت بين الناس في العطاء. ولكنه قتل قبل أن يحقق هذا التغيير. الخليفة عثمان استمر على نفس السياسة، جامر المؤمنين علي بن أبي طالب فغير هذه السياسة، ساوى بين الناس في العطاء. هنا سار المصلحيون، سار المستفيدون من حالة التمييز بين الناس. جاءتهم امرأة عندها جارية كانت قد اعتقتها بالأمس، فجاءت مع جاريتها لتأخذ عطاءها، فأعطوا جاريتها مثل ما أعطوها، فانزعجت. قرشية عربية من الأقحاح من قريش يكون عطاء جاريتها وهي من الموالي وكانت جارية مملوكة لها بالأمس تتساوى معها في العطاء؟ هذه إهانة، هذا إجحاف. قالت: كيف تعطوني بمقدار ما تعطون هذه الجارية التي كانت بالأمس مولاة لي واعتقتها اليوم؟ هذا قرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذن أدخل عليه وأكلمه. دخلت على علي: يا أمير المؤمنين، تعرفني أنا سيدة من قريش، من أصل العرب، من كنانة العرب، وقد أعطوني مثل ما أعطوا من كانت مولاتي بالأمس، فكيف ترضى؟ تقول الرواية: أخذ الإمام بكفيه قبضتين من التراب، أخذ قبضة التراب بيده اليمنى، قبضة التراب من هنا بيده اليسرى، قال: والله إني لا أجد فضلا لهذا التراب على هذا التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، لك مثل ما لمولاتك ولمولاتك مثل ما لك. دول اللي عايشين على الامتيازات، اللي عايشين على هالمواقع والمناصب، لا ترضيهم هذه السياسة. وكذلك عزل الولاة الذين كانوا مصدر غضب وإزعاج لجماهير الأمة، عزلهم، عزل معاوية ابن أبي سفيان من ولايته على الشام، عزل عبد الله بن عامر من ولايته على البصرة، وهكذا بقية الولاة، وهذا طبعا أغضبهم. جاء جماعة يا أمير المؤمنين دعهم على مواقعهم حتى يستجب لك الأمر ثم اعزلهم. قال ومن يضمن حياتي حتى يستتب الأمر وأعزلهم؟ كيف أقابل الله تعالى وأنا قد أقررت ولاة جائرين مسيئين على رقاب الناس؟ أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله ما أطور به، ما سمر سمير أو أم نجم في السماء نجما. واستعان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على تطبيق سياسته بتحفيز الناس للمطالبة بالإصلاح. القائد الذي يريد الإصلاح عليه أن يحفز الناس للإصلاح، أن يطالب الناس بالإصلاح. وهنا يجب أن نقول أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، نحن كمواطنين حينما نرى توجها عند قيادة بلادنا نحو التغيير، نحو الإصلاح، علينا أن ندعم هذا التوجه، علينا أن نطالب بالإصلاح وأن ندعم مسيرة الإصلاح، وأن يكون المواطن رقيبا على أداء أجهزة الدولة وعلى نشاط موظفي الدولة. نحن رأينا إشارات من القيادة السياسية أنها تشجع الناس على أن لا يسكتوا على الفساد، على أن لا يسكتوا على الخطأ. نشرت وسائل الإعلام في شهر ربيع الأول المنصرم كيف أن مواطنة كانت موظفة في وزارة الصحة حينما رصدت تلاعبا في شركة غذائية تمول المستشفى في مكة، في منطقة مكة المكرمة، رأت خطأ، رأت تلاعب، لم تسكت، لم تقل ما شأني بذلك، أنا موظفة وأستلم معاشي. ذهبت إلى المسؤولين لتفضح هذا الخطأ، المسؤولون في المنطقة لم يستجيبوا لها، لم تقل أديت ما علي، صعدت خطابها إلى الجهات العليا في الدولة، واستمرت إلى أن طلعت القيادة على الخطأ وتم التصحيح، فأمر الملك بمكافأة هذه المواطنة وتوظيفها ضمن الوزارة، أعطيت مكافأة وأشيد بها في وسائل الإعلام. هذه رسالة، هذه إشارة بأن على كل مواطن إذا رأى خلل، إذا رأى خطأ، إذا رأى نقص، قد لا يكون مقصودا، لأن الموظفين والمسؤولين في أجهزة الدولة غير معصومين، يصدر منهم الخطأ، يحصل منهم الإهمال، وفي بعض الأحيان قد يكون مقصودا من بعض من لا يكونون في مستوى الثقة التي أولاها إياهم الملك والحكومة والدولة. لا يصح للمواطن أن يسكت ويقول ما شأني. نعاني نحن في بلادنا كما تعاني بقية البلدان بدرجات متفاوتة من وجود فساد إداري، من وجود أخطاء. المسؤولية لا تقع على عاتق الحاكم والقيادة السياسية فقط، وإن كانت بالدرجة الأولى عليهم، لكن أيضا المواطنون مسؤولون أن يعينوا الحاكم بنصيحتهم، برفع الأمر إلى الحاكم، بإيضاح المسألة للحاكم، بمتابعة هذه الأخطاء التي تجري، حتى يصل كل مواطن إلى حقه. نحن مسؤولون عن واقع بلدنا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. ليس فقط الواحد منا يتحمس حينما يصل الضرر إليه شخصيا، وإنما يجب أن يعلم أن أي مخالفة، أن أي خطأ في أي جهاز من الأجهزة هو ضرر للوطن وضرر للدولة ولا ترضى به القيادة، وعليه أن يقوم بدوره في مواجهة هذا الخطأ. المواطنون مسؤولون ليس فقط تجاه أجهزة الدولة، حتى تجاه الأوضاع الاجتماعية. أداء الجمعية الخيرية، أداء النادي الرياضي، أداء اللجان الموجودة في البلد، إذا رأيت خطأ، إذا رأيت خلل، إذا رأيت نقص، لا تجلس فقط تنتقد وتسيء وتتحدث وتنشر جوا سلبيا. تحمل مسؤوليتك واذهب لمحاولة المعالجة لهذا الخطأ. في الحالة الدينية أوصل رأيك إلى المراجع، أوصل نقدك إلى العلماء، ابدع اعتراضك إلى ما ترى على ما تراه ضعفا في أي نشاط من الأنشطة، في أي موقف من المواقف الدينية. على الإنسان أن يفعل دوره. لماذا الإنسان عندنا يشعر بضعف ثقة، يشعر بضعف مسؤولية؟ نقل عن علي عليه السلام أنه قال: إنه ليس شخص بأقل من أن يأمر بتقوى الله، وليس شخص بأكبر من أن يقال له اتق الله. تشفيك ما تعترف، تشفيك ما تنتقد. لا، كيف أقول للشيخ؟ الشيخ شنو الشيخ؟ الناس كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وآله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أنت ما تجي تناقش الشيخ؟ ما أقدر أنا أعترض على المسؤول. من قال لك لا تستطيع أن تنصح المسؤول وأن تبين له وجه الخطأ وأن توصل الأمر إلى المسؤولين الأعلى منه؟ على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته. في سنة 2003 موسوعة غينس للأرقام القياسية أثبتت ذكر امرأة من الهند أوراغوال. هذه المرأة ربت منزل، عمرها 53 سنة، في سنة واحدة نشرت في الصحف 334 رسالة فيما يرتبط بالشؤون العامة في بلادها. 334 رسالة، إذا كانت السنة 336 يوم، يعني بمعدل كل يوم رسالة كانت تكتب وتنشر في الصحف. إذا امتنعت جريدة عن النشر كتبت إلى جريدة أخرى، إذا لم تنشر بأسلوب تكتب بأسلوب آخر، وعن طريق رسائلها عولجت الكثير من الأخطاء. وتبينها قد كتب في حياته أكثر من 5000 رسالة حول الشأن العام ونشرها في الصحف. على المواطن أن لا يستهين بنفسه. أنت مواطن، أنت إنسان، أنت خليفة الله في الأرض. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العلم الأكبر وهذا ينسب لعلي عليه السلام؟ يجب أن تمتلك الثقة بنفسك وأن تتحمل مسؤوليتك وأن يكون لك دور في إصلاح واقع أمتك وشؤون وطنك وأوضاع مجتمعك. وهكذا كانت سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه السيرة التي انتصرت للمظلومين كما قال عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا للحصول ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. أحب الناس وحمل همومهم فأحبه الناس وامتزجت به عواطفهم، بحبه عواطفهم ومشاعرهم. كان يسعى في حاجة المرأة الضعيفة التي تعاني من سوء معاملة زوجها ويذهب معها إلى زوجها وينتصر لها. كان يدور في الليل فيسمع بكاء أطفال في بيت نائم فيطرق الباب فتخرج أم الأطفال: ما لي أسمع بكاء الأطفال؟ قالت يبكون من الجوع، فإن أباهم قتل في المعركة ولا طعام لهم، وإني أسليهم بقدر على النار فيه ماء يغلي حتى يتسلوا ويناموا على الجوع. فيتألم علي، ينصرف إلى بيت المال، يأتي بالطعام. أمة الله، إما أن تصلح الطعام وأسلي أنا الأطفال، أو تجلسي مع أطفالك وأطهو أنا الطعام. قالت أنا أعرف بوضع أطفالي، أمير المؤمنين بنفسه يستقبل النار ويطهو الطعام لأولئك الأطفال. كان يؤلمه أن يرى يتيما محتاجا وقد نقل عنه، واليتم هو بحد ذاته حاجة عاطفية، نقل عنه قوله: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام. في الصغر يرعى الأيتام، يطعمهم، يجلس معهم، يمازحهم، حتى قال البعض: ليتني كنت يتيما حتى أحظى برعاية علي، فإنه يطعمهم العسل واللحم. ولذلك في مثل هذه الليلة، وبعد أن أصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أصابه ابن ملجم المرادي، عممه بالسيف وهو يصلي صلاة الفجر في المسجد الأعظم، وقع في محرابه وهو يقول: فزت ورب الكعبة. أدم عليه، قام بواجبه تجاه أمته ودينه. فزت ورب الكعبة، أخذ محمولا إلى داره. بناته كالعقيلة زينب التي ودعت أباها قبل هنيئة من الوقت، وهو يخرج من دارها، من دار زينب أو من دار أم كلثوم إلى المسجد، وإذا بها تسمع الضجة، وإذا بها ترى أباها محمولا على الأكف وقد شخص بصره واصفر وجهه، لأن السيف كان مسموما، أنقع سيفه في السم أياما كما تقول بعض الروايات. جاءوا إليه بطبيب، أمر أن تذبح شاة، أخذوا عرقا من ريتها وضعه في جرح الإمام، أخرجه، رأى آثار دماغ الإمام، التفت إليه: يا علي، اعهد عهدك، فإن الضرب قد وصلت إلى الدماغ. نصح أبناءه: وفروا لعلي من شراب، من اللبن، شرابا من اللبن يعينه، يعين جسمه على مكافحة السموم. انتشر الخبر بين الناس، الطبيب نصح الإمام علي بأنه بحاجة إلى اللبن، يلقل في اليوم الثاني على باب دار الإمام، وإذا بعض الأرامل، بعض الأيتام، بعض النساء، بعض الفقراء، كل واحد قد أقبل وبيده وعاء فيه شيء من اللبن. ما هذا؟ قالوا: سمعنا أن عليا يحتاج إلى اللبن، هذا قوتنا، وعلي كان أبانا، كان يرعانا، ونحن متألمون لما أصابه، هذا اللي عندنا، اللي نقدر نقدم لعلي بن أبي طالب. كان الناس يحيطون بدار الإمام وهم يتألمون لما أصابه. أحدهم الأصبغ بن نبات رفض أن ينصرف قبل أن يلقي نظرة على الإمام، يقول: أدخلوني على الإمام صباح يوم 20 وكان معصوبا بعصابة صفراء، نظرت إليه فلم أميز أيهما أشد صفرة، وجهه أم العصابة. الله أكبر، علي بن أبي طالب الذي أخلص وأعطى، هل يستحق مثل هذه الضربة من هذا الشقي الوغد الذي كان الإمام قد أحسن إليه وقد رعاه؟ ولكنه الشقاء، ولكنه الشقاء والفساد، ولكنها الجهات المنحرفة، فئة الخوارج، ولم يكن معاوية بعيدا عن مقتل الإمام علي كما تشير بعض القرائن والملابسات التاريخية، ما رأى الغادر شهر الله في شهر رمضان، لم يترك الفرصة لعلي أن يكمل صومه وأن يسعد أبناؤه والأمة بالعيد معه. ما رأى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جدله ساجدا ينشد من خوف المعادي قتلوه وهو في محرابه، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي، فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل في الأفق ينادي هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولاية محمد وأهل بيته، اجعلنا من السائرين على طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، ادخلنا الجنة بشفاعتهم. أذكر الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات بأن لا ينسوا حملة التبرع بالدم، خاصة في هذه الليالي المباركة المقدسة ففيها الأجر العظيم إن شاء الله. في كل سنة هناك حملة للتبرع بالدم في مثل هذه الليالي، فعلى المؤمنين الذين يبتغون الثواب والأجر في هذا الشهر الكريم فإن في التبرع بالدم ثوابا لا يقل عن ثواب الدعاء وتلاوة القرآن وصلاة النوافل، بل قد يكون أكثر وأكبر، حيث يشكل إنقاذا لحياة الناس، لحياة البشر، لحياة المحتاجين. فلا تقصروا جزاكم الله خيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اشفي كل المرضى واقض حوائج المحتاجين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.